نبدأ بدرس جديد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه ايش فوائد نعم ايش صار في وقت. قال عن ابي هريره الى اخره. هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان. ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وذلك لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة، فينطبق عليها اسم أو حد الكبيرة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. طيب، ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر، يتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي خوفا من إيش؟ من عذاب ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، حيث أوصى بالضعيف خيرا، قال واستوصوا بالنساء خيرا، ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته يوصي بكل ذي ضعف، أوصى بالأيتام، أوصى بالفقراء، أوصى بأبناء السبيل، كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية، فأوصى بهم الإسلام خيرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء، يعيدوهن وهن أحياء، يعني يدفنون وهن أحياء، وإذا وفي الميراث لا يورثونهن، يقول الميراث لمن يركب الخيل ويذود عن الحياض، والمرأة ليست كذلك. ولهذا قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل من أو كثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالضلع، والضلع معروف للجميع أنه أعوج، فإن ذهب الإنسان يقيمه كسره، وإن استمتع به على عوج. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء خلقن من ضلع لقوله صلى الله عليه وسلم فإنهن خلقن من ضلع. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يرجع إلى أصله، بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله، لأن قول الرسول إنهن خلق من ضلع يبين أنه ما دامت خلقت من شيء أعوج ستكون عوجا. ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم السباع، عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع. لماذا؟ لئلا يتأثر الإنسان بطبيعة السبع، فيكون محبا للعدوان. ولهذا أيضا رجع إبليس إيش؟ إلى أصله حيث قال خلقتني من نار، فصار معه الطيش والعلو، لأن النار بطبيعتها تضرب العلو، ولكنها علو ولكنه علو غير منظم، طيش، هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة، يصبر عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نستمتع بها على عوجها، إذا غضبت إيش أعمل؟ أرضى، أرضى، إذا لاقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط، منبسط، لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به طال الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم، حتى يأخذ الإنسان عن طوره، ثم ربما يطلق ولا يجري من يفتيه بأن طلاقه لا يقع، حينئذ تكون مشاكل. والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة، لأن المرأة ترضى بكل كلمة، كل كلمة ولا سيما من الزوج ترضيها، وكل كلمة تغضبها، كل كلمة تغضبها. وينبغي أيضا أن مثلا إذا بعض النساء يكون عندها غيرة عظيمة، حتى إذا رأته يكرم أمة جعلت الأمة جعلت الأم بمنزلة الضرة، وصارت تكره الأم وتسبها عنده، نعم، حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت تتكلم في الرجال: اشتبه بهذا الرجال، هذا فيما لا فيما، وهو من أطهر الناس وأحسن الناس، لكن إيش الغيرة، بعض النساء عنده غيرة شديدة، مثل هذه كيف أعملها؟ أعملها بجد عقلها، نعم، وأطمئنها وأذكر مثلا هذا الشيء. ما ينبغي أنت أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين، ويعلمها يستمتع بها على عوج، وإلا فسوف يفقدها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث شدة الطلاق على المرأة، أنه شديد عليها، يؤخذ من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: كسرها طلاقها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كسر المرأة، فإن طلاق المرأة لا شك كسر لها، كما أشرنا إليه آنفا. وينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته، كيف يرضي الجميع، كيف كان يسابق عائشة، يسابقها على الأقدام، وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس، لأن من الناس نسأل الله العافية من يجعل المرأة بمنزلة الخادم، يهينها ويتعبها، وربما يخدش كرامتها بسب أبيها وأمها وحمولتها، كل هذا موجود عند الناس، وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي رواية البخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطلق أهله ليلا. نعم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ولم يعين هذه الغزوة، وعدم تعيينها لا يضر. لماذا؟ لأن المقصود الحكم. وهذا يقع كثيرا في الحديث، يقول مثلا: قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: أو كنا في غزوة أو كنا في سفر أو ما أشبه ذلك. والغالب أن تعيين هذا المبهم لا يحتاج إليه، لأن المقصود هو معرفة الحكم. ربما يحتاج إليه مثلا ليعرف مثلا هل هذا ناسخ لما سبقه أو غير ناسخ، ربما يستفاد من التعيين، لكنه ليس ضروريا في أكثر الأحيان. فنحن نقول في غزوة أي غزوة كانت ما يضرنا إذا جهلناها. فذهبنا، يقول فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. قدمنا هنا أي قاربنا القدوم، بدليل قوله ذهبنا لندخل، وذلك لأنه لا يتحقق القدوم إلا بالدخول. فلما قال ذهبنا لندخل علمنا أن المراد بقوله قدمنا أي قاربنا. وقد سبق لنا مرارا أن اللغة العربية يطلق فيها الفعل على إرادته أو على قربه، وهذا من سعة اللغة العربية. فقال أمهلوا أي انتظروا، وأعطوا أهلكم مهلة حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، يعني ليس ليلا في آخر الليل أو في وسط الليل، بل في أوله، لأن العشاء يكون من أول الليل عند مغيب الشفق الأحمر. وثم علل النبي عليه الصلاة والسلام قال لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، متفق عليه. تمتشط الشعثة يعني التي رأسها صار أشعث، لأن المرأة إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجمل، اللهم إلا إذا ذهبت لزيارة أحد من الناس، وإلا تجدها شعثة في ثيابها وفي شعرها وفي هيئتها. فإذا كان الزوج عندها وكانت تحبه فإن لا شك أنها سوف تتجمل له في شعرها وثيابها وغير ذلك، وإن كانت لا تحبه فالأمر بالعكس. إذا كان رأسها ممشوطا وأحست بقدومه شعثت، إذا كان عليها ثياب لا بأس بها غيرتها إلى أسوأ. على كل حال الغالب الحمد لله أن النساء يرغبن أزواجهن ويحبهن يحبونهن. وإذا أحست أو شعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تمتشط، أي تمشط رأسها حتى يزول شعرها. وتستحد المغيبة، الاستحداد معناه إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالأبط والعانة، ويلحق بذلك الأظفار وشبهها. المهم أنها تزيل ما ينبغي إزالته من الشعور، كل ذلك من باب التجمل لزوجها والتنظف له. وفي رواية للبخاري فإذا أطال أحدكم الغيبة، إذا أطال أحدكم الغيبة يرحمك الله، وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول، بما يفهم عن طريق اللزوم، لأن قوله لكي تنتشر الشعثة يدل على أن الغيبة طويلة أدت إلى شعث المرأة، وكذلك تستحد المغيبة يدل على طول الغيبة. ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم، فيكون تصريح البخاري بهذه الرواية فإذا أطال أحدكم تصريح بما يفعل بما يفهم من طريق اللزوم من اللفظ الأول.